بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففيما سبق تناولنا شيئا من الأخلاق والآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها في أثناء طلب العلم، ونشرع إن شاء الله في ذكر دراسات لكتب يحتاجها طالب العلم. فطالب العلم يحتاج إلى أن يتدارس وأن يفقه كتبا في أثناء طلبه للعلم، وهذه الكتب قل من يبتدئ في طلب العلم في مطالعة ومذاكرة هذه الكتب، وهذا هو سبيل العلم، أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، تبدأ بصغار المسائل حتى تصل إلى كبارها. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، الذي يريد أن يطلب العلم جملة واحدة فيقول سأحفظ القرآن كله وسأحفظ السنة، هذا الذي يطلب العلم جملة يذهب عنه جملة. والعلم إنما يؤخذ شيئا فشيئا، ولذلك يقول الناظم اليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. فنبدأ إن شاء الله في مدارسة ومذاكرة بعض الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم. أولا، طالب العلم يحتاج في بداية طلبه للعلم أن يتأدب بآداب العلم ويعرف كيف يطلب العلم، وفي ذلك كتب كثيرة، اخترت لكم منها كتابين يحسن لطالب العلم أن يقرأ هذين الكتابين. الكتاب الأول موسوم بحلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله أو رحمه الله تعالى، أبو بكر أبو زيد، وهو من العلماء الذين توفاهم الله جل وعلا، له عدة رسائل وكتب نافعة، من مما كتبه من الكتب النافعة هذا الكتاب هو حلية طالب العلم. فمما ذكر في هذا الكتاب نتناول شيئا مما ذكره في هذا الكتاب. تناول في هذا الكتاب آداب لطالب العلم في نفسه، ذكر آداب كثيرة جدا لطالب العلم عليه أن يتأدب بها في نفسه، منها ذكر من أولها أن هذا العلم عبادة، والخلق الثاني أو الأدب الثاني قال كن سلفيا، قال كن سلفيا أي متبعا لمنهج السلف في طلبك للعلم، ملازما للخشية ومتحليا بالمروءة وهاجرا للترف، معرضا عن مجالس اللغو. أيضا ذكر مما لابد أن يتحلى به طالب العلم كيفية طلب العلم، فذكر في كتابه كيف يطلب طالب العلم وما هي المراتب، وأن هذا العلم لابد أن يتلقى عن أهله من المشايخ. وإذا تلقى هذا العلم من المشايخ فهناك آداب لابد أن يتأدب بها مع شيخه، منها أن يراعي حرمة الشيخ، ومنها أيضا نشاط طالب العلم في الدرس مع الشيخ، ومنها أيضا مذاكرة درسي مذاكرة ما كتبه عن الشيخ بعد الدرس. وآخر هذه الآداب التي ذكرها أنه هذا العلم دين، فلابد أن يأخذ هذا العلم عن أهله ولا يتلقاه من أهل البدع. وهناك أيضا إذا حضر للشيخ فإن هناك يعني قرناء له في طلب العلم، فلا بد أن يتأدب بآداب الزمالة، أي كيف يتعامل مع أخيه طالب العلم. أيضا ذكر أدب طالب العلم في حياته العلمية، منها أن يكون ذا همة، ومن هذه الآداب أيضا أن يرحل في طلب العلم، وهذا يعني من الأمور المهمة التي لا بد أن يحرص عليها طالب العلم. إذا تيسرت له الرحلة والسفر إلى العلماء فهذا طيب، لكن الحمد لله في هذا الزمن يعني أهل العلم يؤتى بهم إن كانوا أحياء، وأما إن كانوا أموات فإن علومهم وأشرطتهم مبثوثة في التسجيلات وفي عبر الإنترنت وغير ذلك، تجد هذه الأشرطة متوفرة والحمد لله، ويسهل لك أن تتلقى العلم من العلماء وإن كانوا قد توفاهم الله. ومن أيضا أدب طالب العلم في حياته العلمية أن يحفظ هذا العلم بكتابته، وأيضا أن يتعاهد ما حفظه، ومنها أيضا الإجمام في طلبه للعلم، يعني لابد أن يكون هناك لطالب العلم شيء من الترويح. المناظرة أمر حسن بين طلاب العلم لكن من غير مماراة أو مجادلة. وآخر وذكر فصلا آخر في التحلي بالعلم، فإن من علامات العلم النافع أن يعمل به، وهذا العلم زكاة لابد أن يؤديه إما بنصيحة أو بعمل، وأن يصون هذا العلم ويحفظه من يدنسه بالذنوب والمعاصي. وآخر هذه المباحث التي تحدث عنها تحدث عن محاذير، عن محاذير. من هذه المحاذير أحلام اليقظة، ذكر منها أحلام اليقظة، فإن هذه من المحاذير، فإن هذه الأحلام وهذه الآمال إن لم تتبع بالنية الصادقة والعلم والجد فإنها ماذا؟ فإنها تقطع الطريق على طالب العلم. ومنها أيضا أن يتصدر قبل أن يتأهل، ومنها أيضا أن يحرص على دفع الشبهات، فإنه إذا طلب العلم فستأتيه شبهات لابد أن يحذرها، ومنها أيضا أن يحذر من اللحن، أي أن يكون في طلبه للعلم حريصا على يعني سلامة لغته. وآخر هذه ذكر عدة أمور أخرى أيضا من المحاذير، أنه يحذر من التحزب، وهذه يعني بعض الأمور التي ذكرها في كتابه. الكتاب الآخر أيضا الذي لابد يعني طالب العلم مما أنصح به أن يطالعوه، كتاب آخر بعنوان معالم في طريق طلب العلم للشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان، وهو أيضا كتاب نافع، ذكر في أول هذا الكتاب فضل العلم، وذكر أيضا معوقات تعوق طالب العلم في أثناء طلبه للعلم، وكيف يتأدب طالب العلم مع العلم وحلقات العلم، كيف وما هي آداب هذه الحلقات. ومما ذكره أيضا أمثلة لهمة طلاب العلم والعلماء، ذكر عدة أمور كثيرة جدا وأمثلة من تاريخ السلف في همتهم لطلب العلم، وأيضا ذكر بعض الأمور التي لا بد أن ينتبه إليها، وهي الحسد في طلب العلم، الحسد في طلب العلم. وأيضا ذكر أيضا مما يتعلق بالعلم حال العلم مع حال طالب العلم مع السهر، حال طالب العلم مع السهر، وذكر يعني أمثلة في يعني سهر وسمر العلم في طلبه، ولكن ذلك مشروط بشروط لابد أن يراعيها من أراد أن يسهر في طلب العلم. وأيضا ذكر أمور كثيرة جدا، كيف يتعامل طالب العلم مع الناس، وأداب مثل أن لا يبتعد عن إخلاف الوعد، وأن يكون طالب العلم متواضعا، أن يكون طالب العلم يعني فقيه بأحوال الناس، حتى يعني يحسن أن يعني يدعوهم إلى الله جل وعلا. وذكر أيضا أمور مهمة جدا لطالب العلم، فطالب العلم كيف يتعامل مع الكتب، وكيف يحفظ القرآن أيضا، وكيف يهتم بالسنة، وكيف يتعامل مع والديه، مباحث كثيرة جدا ذكرها. ثم ذكر في خاتمة كتابه وصايا لطالب العلم، ذكر ما يزيد على 40 وصية من الوصايا التي على طالب العلم أن يهتم بها. إذن هذين كتابين مهمين جدا على طالب العلم أن يحرص على قراءتهما، الكتاب الأول حلية طالب العلم، والكتاب الثاني معالم في طريق طلب العلم. وهناك كتب كثيرة جدا في متعلقة بطلب العلم وكيفية تحصيله، ذكر الدكتور عبد العزيز السدحان في أول كتابه بعض الكتب المهمة التي تحدثت عن العلم وعن فضله. إذن بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن بعض الكتب المهمة التي يحتاجها طالب العلم في فقه طلب العلم. وإن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ كتابا آخر من الكتب التي على طالب العلم أن يتدارسها، كتب تتعلق بالأذكار الشرعية، لأن طالب العلم لابد أن يحصن نفسه بالذكر، وهذه من المسائل المهمة جدا التي قل اهتمام طلاب العلم بها. وكثيرا ما نجد الأئمة في كتبهم يعني يذكرون هذه المباحث لأهميتها لعموم الناس وخصوص طالب العلم. إذن سنأخذ بعض الكتب التي تحدثت عن الأذكار الشرعية، وسنركز على 40، لا ليس 40 النووية، وإنما الكلم الطيب، الكلم الطيب لابن القيم، وعلى وجه الخصوص صحيح الكلم الطيب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن ستناول شيئا مما يحسن لطالب العلم أن يتدارسه في هذا الكتاب، وما في ما يتعلق بالأذكار من شروح، فإن هناك بعض الكتب تحدثت عن الأذكار وشرحت هذه الأذكار الشرعية، ولا بد أن يكون طالب العلم عنده إلمام بهذه الكتب على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص منها ما يتعلق بالشروح. فهناك كتب تحدثت عن ماذا؟ عن الأذكار الشرعية من حيث الجمع، وهناك كتب شرحت هذه الأذكار الشرعية. فنرجع إلى درسنا، أين وقفنا في الدرس السابق؟ قرأنا شيء في الباب 19 أو لم نقرأ؟ قرأنا، إلى أين وقفنا؟ نعم، لا ما قرأنا شيء من الباب نفسه، ها ما قرأنا شيء. المهم قلنا أن في هذا الباب، الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها، قلنا أنه ظهر رجلان في القرون الأولى أشغل الناس بما لم يكونوا يعرفونه. قلنا الرجل الأول من؟ عبد الله بن سبأ. والرجل الثاني من؟ سوسن النصراني، سوسن النصراني. وكل يعني من الطواف غالبا إنما أخذت من ماذا؟ من هذه البدع، فإن البدع لها أصول، البدع لها أصول تتفرع منها بدع كثيرة، تتفرع منها بدع كثيرة. فلو نجد الآن في عبد الله بن سبأ اليهودي نجد أنه قال بالوصية وقال بالنص لعلي وقال أيضا برجعة علي وأثار أيضا الفتنة على عثمان وأثار الفتنة على عثمان. فنجد أن بدع التشيع وما تبعها من بدع إنما منشأها من ماذا؟ منشأها من هذا الرجل اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر. والثاني من هو؟ سوسة النصراني وهذا الذي أحدث بدعة القول بالقدر, بدعة القول بالقدر وأن الله جل وعلا لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. ومن هنا يعني ظهرت بدعة القدر ثم بعد ذلك تفرعت هذه البدع حتى وصلت إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى شيئا مما يتعلق بأصول من بما يتعلق بنشأة هذه البدع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى الباب التاسع عشر في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهن, وكان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين في أواخر عصر التابعين. وهناك أيضا من البدع ما كان منشأه من ماذا؟ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت أول بدعة في ماذا؟ في بوادر الظهور, وهي بدعة ماذا؟ بدعة الخروج. وإنما لم تظهر وإنما ظهرت بوادرها. وهذه البدعة إنما أظهرها رجل يقال له ماذا؟ من يعرفه؟ ذا الخويصرة. ذا الخويصرة, وما اسمه ذا الخويصرة؟ اسمه حرقوس. اسمه حرقوس. وهذا الرجل الذي بدرت منه بوادر ماذا؟ بوادر الخروج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا له؟ ويحك, ومن لم يعدل إن لم أعدل, ومن لم يعدل إن لم أعدل. وتعجب من البعض ممن ينسب ويفتخر أنه هذا الرجل كان ماذا؟ كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. ف حصل لي مع أحد من ينتسب إلى طائفة من الطواف, لا أدري أصلا هو يعني للأسف ويعني أن بعض أهل السنة هداهم الله عندما يكون له خلطة مع أهل البدع يتأثر بأفكارهم وهو لا يدري, يعني يمرون عليه مثل هذه البدعة وهو لا يشعر, فيقولون مثلا هذا الرجل الفلاني من شيوخ أئمتنا وكان صحابيا, وهو ينقل كلامهم لماذا؟ ينقل كلامهم حتى يبين أن هذا الفكر ليس بضال. يعني صحيح نحن لا ننتسب إلى مثل هذا الفكر, لكن انظر يقولون عندهم صحابي. عندما ترجع إلى هذا الصحابي الذي قالوا عنه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويحك ومن لم يعدل إن لم أعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال اقتلوه. قال ماذا؟ اقتلوه. مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من عادته أنه كان ماذا؟ لا يقتل أصحابه, لا يقتل أصحابه. قال اقتلوه. فولى الرجل, ولى الرجل ولم يقتلوا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم ظنوا أن يقال أن محمد علموا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل أصحابه, لكنهم لم يتفطنوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. الشاهد أنه هذا الرجل ذا الخويصر هو الذي خرج على علي رضي الله عنه في قضية الحكمين. فتتعجب أن بعض أهل السنة عندما يختلط مع هؤلاء لا يعرف، يقولك هم يقولون هذا، يفتخرون يقولون هذا كان من ماذا، كان من شيوخنا وأئمة مذاهبنا، ويفتخرون بهذا وهو ينقل كلامهم ولا يعرف أن هذا الرجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وحذر منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن لم يعدل إن لم أعدل، و يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي مقتله. فللأسف أن مثل هذه الأفكار تنطلي على من يخالط هؤلاء القوم ويرمون عليه مثل هذه الشبه وهو لا يدري. فمقالة التعطيل بدأ ظهور شيء منها من هذا الرجل من ذا الخويصرة عندما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تطور هذا الفكر في عهد عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي عندما رفضوا التحكيم، عندما رفضوا التحكيم وخرجوا على علي رضي الله عنه وقالوا أن علي حكم الرجال، وقالوا أن علي حكم الرجال. ومن هنا ماذا، ومن هنا بدأت هذه الأفكار بالظهور. فنلاحظ أن الآن ظهر في الأمة فكر ماذا، فكر الخروج. وكان أول بوادر الخروج هي ماذا هي الإنكار على ماذا، هي الإنكار على ولاة الأمر، هي الإنكار على ولاة الأمر إنكارا ماذا، إنكارا علنيا. فقال هنا الشيخ رحمه الله شاعت مقالة التعطيل، فعندما يقول شاعت مقالة أي انتشرت، وليس معنى ذلك أنها لم تكن موجودة، إنما كانت موجودة لكن شيوعها كان في ماذا، في عهد التابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين، في أواخر عصر التابعين. قال وأول من تكلم بالتعطيل الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم. طبعا ذكرنا في الدرس السابق سلسلة لهؤلاء المعطلة. فالجعد بن درهم إنما سبقه في هذا القول غيره من خاض في بدع أخرى، لكن الجعد بن درهم هو أول من أظهر ماذا، أول من أظهر التعطيل. ولا ذكرنا أن قبله ماذا، قبله ظهر معبد الجهني الذي أظهر بدعة القدر وأنكر عليه ابن عمر رضي الله عنه، وأنكر عليه كذلك الحسن البصري وقتله الحجاج بأمر من عبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك تلقى هذه البدعة وبدعة القدر غيلان الدمشقي، ثم تلقى الجعد بن درهم هذه البدعة وأيضا أظهر بدعة التعطيل. فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ولم يكلم موسى تكليما. وهناك أيضا يعني أمور أخرى متعلقة بمنشأ هذه المقالة. فمنشأ هذه المقالة في الأصل ماذا، في الأصل هي الخلطة كذلك مع المجوس، الخلطة مع المجوس. فإن الجعد بن درهم لما خالط المجوس وخالط غيلان الدمشقي وأخذ بدعة القدر وهي بدعة منشأها من المجوس، فالذي حصل أنه أراد بعض هؤلاء أن يناظر هؤلاء القوم في قولهم بالقدر، فظلوا في القدر، والأصول التي ردوا بها على من خالفهم لم تكن أصولا توافق ماذا، الكتاب والسنة، إنما كانت أصول عقلية من عندهم. فلما وضعوا هذه الأصول وأتوا إلى كتاب الله جل وعلا، هم أرادوا أن يهدموا بدعة، لكن بأصول ليست توافق أصول أهل السنة والجماعة. فلما أراد أن يطبق هذه الأصول التي رد بها عند المخالفين أتى أن يطبقها على النصوص الشرعية وجدها ماذا؟ وجدها تسلك سبيل ماذا؟ تسلك سبيل التعطيل. ولذلك من أراد أن يناظر غيره فإنه لا يناظره فقط بالحجج العقلية وإنما يناظره بالحجج الشرعية. فقال وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. إذن لاحظ هذا التقرير الذي فيه قضية مقتل الجعد بن درهم. ذكر الشيخ رحمه الله وقوع هذا في سنة كم؟ 1919 للهجرة. يقرر هنا طبعا هذا التقرير الذي ذكر الشيخ إنما أخذ عن شيخ الإسلام وعن أئمة السابقين. لاحظ التاريخ هذا 1919 حدثت بدعة ماذا؟ التعطيل. فهو قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. إذن ما هي عقيدة السلف في ذلك؟ هي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وإثبات الخلة لله جل وعلا. إذن هذه العقيدة عندما أنت تريد تناقش أحد في ذلك أذكر له هذه الواقعة فقط. قل له أن أول من أحدث هو من؟ هو الجعد بن درهم. وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. إذن ما هي عقيدة السلف في ذلك؟ عقيدة السلف هي ماذا؟ هي الإثبات. ولذلك يقول ابن القيم في النونية ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان وهو الذي ينسب إلى مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار وذلك في خراسان سنة 128 أو 28 بعد المئة. فنلاحظ أيضا أن هذه البدعة وهي بدعة التعطيل أخذها من الجهم بن صفوان وعنه انتشرت ماذا؟ وعنه انتشرت هذه البدعة. فنسبت هذه المقالة إلى من؟ مقالة التعطيل إلى لا إلى الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان لأن البدع وهذا مرة معنا البدع إما أن تنسب إلى ماذا؟ إلى صاحبها أو تنسب إلى المقولة فعندما نقول القدرية فنسبناها إلى ماذا؟ نسبناها إلى المقولة. وعندما نقول الجهمية فنسبناها إلى ماذا؟ إلى أصحابها أو إلى المتكلم بها مثلا الخوارج إلى المقالة. النسبة إلى ماذا؟ إلى المقالة هنا الخوارج. وعندما نقول معتزلة نعم تنسب إلى فعل شخص أن واصل بن عطاء اعتزل ماذا؟ مجلس الحسن البصري فسموا ماذا؟ فسموا معتزلة. فقد تنسب إلى فعل وقد تنسب إلى مقالة وقد تنسب إلى ماذا؟ إلى أشخاص. تنسب إلى أشخاص. فالكلابية مثلا عبد الله بن كلاب، والأشعرية إلى أبو الحسن الأشعري، وهكذا. وفي حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابا رد به على المريسي، سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله من التوحيد. طبعا الكتاب له أكثر من اسم وأكثر من محقق، أكثر من محقق، وهو كتاب نافع جدا، هو كتاب نافع جدا. وكثير من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يستقيه من رد عثمان بن سعيد الدارمي، وهو من أنفع الكتب التي فيها هدم لأصول أهل البدع. ومن تأمل أصول البدع وضلالاتهم يجدها أنها في غالبها ترجع إلى هذا الرجل. من طالع هذا الكتاب، لاحظون الشيخ مدح أيضا الكتاب، قال من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات تجد في كلام، لاحظ في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي والغزالي وابن عقيل وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر، تأويلات بشر. إذن فهذه التأويلات الموجودة عند الأشاعرة والمتدرية والكلابية وغيرهم هي في أصلها كلها مستقاة من ماذا؟ مستقاة من كلام بشر. ولذلك من طالع هذا الرد، وهو رد يعني في الحقيقة رد قوي جدا، رد قوي، رد به على الشبه التي أوردها بماذا؟ بالأدلة من كتاب السنة وكلام السلف، وأيضا بالحجج العقلية واللغوية. وأما استمداد مقاطع التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئة والفلاسفة. ولاحظنا الآن عندما ذكرنا من ظهور أهل البدع، ذكرنا عبد الله بن سبأ وكان يهوديا، وسوسن النصراني، وكذلك بدعة القدرية ظهرت من المجوس وغيرهم، فإن أصول هذه البدع في الغالب يعود إلى هؤلاء. فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلسلة كلها ضلال وكفر، ضلال وكفر. قال ثم إن الجعد كان على ما قيل، لاحظ هذا الكلام الذي ذكرت لكم، أن كيف أن المرء إذا أخذ الأصول ولم تكن هذه الأصول مأخوذة من الكتاب والسنة، ثم استدل على خالقه أو بارئه بهذه الأصول، ثم طالع نصوص الكتاب والسنة، سيجد ماذا؟ سيجد هناك فرق. أنا أثبت وجود ربي بهذه ماذا؟ بهذه الأدلة العقلية. فلما يأتي إلى النصوص يجد ماذا؟ يجد أن إثبات الرب الذي أثبته بعقله لا يتوافق مع النصوص. فلاحظ هنا الشيخ ذكر شيئا من هذه القضية التي حصلت للجعد بن درهم الذي أظهر هذه البدعة. ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران، وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفة ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، أو مركبة منهما. فلاحظ أن منشأ هذا الضلال الذي نشأ عند الجعد بن درهم عندما أصل هذه القاعدة أن الله لا يشابه أحد من خلقه، ثم على هذه القاعدة لما أتى إلى نصوص الكتاب والسنة فوجد بينهما ماذا؟ بينهما تناقض. فإما أن يثبت الإله الخالق الذي استدل به هو على عقله وأنه لا يشبه المخلوقين، وإما أن يثبت النصوص بالكتاب والسنة. فجاء إلى نصوص الكتاب والسنة وحرفها. فعندهم أن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله لا يتصف بالصفات الثبوتية، وإنما يتصف بالصفات السلبية. والصفات السلبية هي المقصود بها الصفات التي فيها النفي، فيقول الله جل وعلا ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فينفون عنه الصفات أو يضيفون إلى الله جل وعلا صفات، ولكن هذه الصفات في حقيقتها لا تدل على الإثبات. فقال هنا وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. فالصفات السلبية ما كان مدلولها عدم، أمر لا يليق بالله، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عن القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. فعندهم أن الله جل وعلا ماذا؟ متصف بهذه الصفات السلبية وكلها عدم. قال مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك، فكلها من ضلالات أهل البدع. وأما الإضافية فهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها للغير، يعني أن الله جل وعلا لا يتصف بهذه الصفة، ولكن باعتبار أنها تضاف إلى الله جل وعلا أو إلى غير الله جل وعلا فإن الله يوصف بها، كقولهم إنه مبدأ وعلة، مبدأ وعلة، أي هذا الوجود هو بسبب من؟ هو بسبب الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا هو علة فاعلة أو هو مبدأ هذا الكون، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت من ماذا؟ صدرت منه، لا باعتبار أنها صفة ثابتة له. ففي الحقيقة هي ليست صفة لله جل وعلا، وإنما هي تضاف إلى الله جل وعلا بمعنى أنه هو الموجد لهذه الأشياء، فيقولون أنه مبدأ وعلة. وهذه في الحقيقة هي بعينها، يعني بعينها أوصاف الفلاسفة، فالفلاسفة يقولون الله جل وعلا هو العلة الفاعلة، وذلك هذه الأراء في أصلها مأخوذة من علم الكلام. أما المركبة فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله إنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، فهي سلبية باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث. فالله جل وعلا هو الأول، ولا يعنون به إثبات صفة الأولية، لا يعنون به إثبات صفة الأولية، لكن ماذا يعنون به؟ نفي الحدوث عن الله جل وعلا، نفي الحدوث عن الله جل وعلا. وإضافية باعتبار أن الأشياء ماذا؟ بعده. فهذه الصفة وهي أنهم قالوا عن الله أنه أول، فهم لا يريدون به إثبات صفة الأولية لله جل وعلا، وإنما يريدون أن الله جل وعلا ليس بحادث، باعتبار بهذا الاعتبار أنها سلبية، وباعتبار أنها إضافية بمعنى أن الأشياء توجد ماذا؟ بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ إذن من هذا التقرير الذي ختم به الشيخ، أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن هؤلاء القوم الأصل عندهم هو ماذا؟ هو النفي وعدم الإثبات، ولذلك قال وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. فالأصل عندهم هو ماذا؟ هو أنهم يصفون الله جل وعلا بالصفات السلبية التي ليس فيها مدح، كقوله من الله جل وعلا ليس بداخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا 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 ولا. فهذا هو غاية معبودهم، أنهم ينفون عن الله جل وعلا الصفات. ولذلك هو سيعقد مباشرة بعد هذا المبحث، قال في طريقة النفاء فيما يجب إثباته أو نفيه من الصفات، بعد ذلك فيبين طريقة هؤلاء القوم في الصفات. فنحمد الله جل وعلا أن هدانا لمنهج أهل السنة والجماعة وجنبنا هذه الطرق الضالة المنحرفة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.